والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ومنها من الآيات التي استدل بها على البراءة قوله تعالى: ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. وفي دلالتها تأمل ظاهر. الشيخ ما حكى خلاص، ختم العبارة بهذه العبارة المختصرة. السهنة طبعا الآية أنا نسيت، سبحان الله نسخت يعني بعض شو اسمه، نسيت الورقة بالبيت. الآية باعتبار هي واردة في معركة أحد، الظاهر ببالي واردة في معركة أحد، أنه بها أنه الاجتماع المسلمين مع الكفرة، وأنه اللي صار عند المسلمين نوع من الخوف يعني من الكفار. فالآية وردت في بيان أنه القضية اللي راح تحصل، المعركة الحاصلة، أنه حتى تكون نتائج: يهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه. في بدر لو في أحد الثاني معركة بدر، في معركة معارك المسلمين وردت، في سورة الأنفال يمكن هي وردت سورة الأنفال. أمس أنا سبحان الله يعني سخت الورقة وكتبت التفاسير والروايات اللي بيها ونسيت الورقة، نسيتها بالبيت حتى عرفت بالعوش، نسيتها سبنا بجيبي دورت عليها ما لقيت. فهي بلغت القلوب الحناجر كذا وتظنون بالله الظنونا، إيش صارت قضية جسمه. ثم الآية وردت أنه ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه. فكأنه الشيخ ليش قال في يعني في دلالتها تأمل ظاهر، حساب كلامنا في عبارة الشيخ هاي المقتضبة اللي دفع الأصل ما استدل بالآية، كأنه مريد يقول الآية واردة في قضية في واقع خاص، مو قضية عامة، أنه حتى لأنه يعني حتى قضية الحياة والموت والعذاب اللي إحنا كلامنا مراد من عندها: ليحيى من حي عن بينة ومن مات يعني ومن
ويحيى من حي
من هلك عن بينة. مراد الآية قضية في واقع خاص. ليش؟ لأنه حيث أن البيان واصل، النبي صلى الله عليه وآله موجود والبيان واصل والأحكام معروفة، فالمراد أنه في هاي المعركة راح يبين القوي من الضعيف. هذا بعد أن المسلمين صار عندهم نوع من الارتباك في الخوف من المعركة من قريش. يا طارب بدر مثل ما قلت شيخ، لعله بدر هي واردة، يمكن يتشب بالي لو بدر لو طهد بس لا طارب بدر، أنه صار عندهم خوف من المشركين. فالآية جدتي تبين أنه لأن المعركة راح تمين معادنكم، كأنه يهلك يعني من يهلك من هلك عن بينه، يعني راح يموت عنده اطمئنان بكلام النبي صلى الله عليه بالنصر، والراح يبقى هم راح يصير عنده هم اطمئنان، هم يصير عنده وضوح بالرؤية بكلام النبي صلى الله عليه وآله. فالآية واردة في قضية في واقع أصلاً، مو يم قضية حكم عام. هذا الشيخ اللي ذكره دلالتها تأمل، لأنه تفاسيرنا تفاسير الموجودة كلها تشير لها القضية، أن هاي قضية الآية وردت في هذا المورد، ولذا أما يعبرون عنها يقول هذا واردة يعني هنا مجرد يعني ما الآية تدل عليه أنه بل في بدر، هي في معركة بدر، أنه قضية أنه العقاب هنا مو أن العقاب الأخروي يتوقف على البينة، يريد يقول نهاية المعركة راح تتوقف على من من يتبين حال يعني يعرف الحال من حال المعركة، نتيجة المعركة. أكو عندنا مرة الآية تقول النتيجة الحتمية، العذاب الأخروي يتوقف على البيان من عدمه. مرة اللي تقول النتيجة اللي راح تحصل من المعركة هاي راح تكشف الحقائق. هذا اللي يفهمون الجماعة من التفاسير. لذا الشيخ قال في دلالتها التأمل، ما دام التفاسير تشير لها القضية وأنها قضية في واقعها، بعد ما يمكن الاستدلال بها، كل استدلال بها ضعيف. لكن الشيء اللي شاهدته أمس أنا قلت لكم كتبت ورقة وفاتت، أن بعض الروايات عندنا بعض الكلمات للأئمة سلام الله عليهم يبدو منهم الاستشهاد بالآية على قضية العذاب الأخروي في أنه الله عز وجل لا يهلك الأقوام إلا بعد البينة. استشهد أمير المؤمنين سلام الله عليه، أكو عنده كلمة خطبة، الحسن عنده خطبة سلام الله عليه، والكافي لعله برواية شفت، وتوحيد الصدوق رحمة الله عليه، بعض يعني المصادر صارت تحت إيدي أمس جاي راجعت يعني إن الآية الكريمة يستدل بها الأئمة سلام الله عليهم على أن الله بعث الرسل وبعث المبلغين حتى يكون هناك لله الحجة البالغة حتى يهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. فالروايات تستدل بالآية على البراءة، مو ما تستدل بس استدلال الأئمة بها، مو بال يعني مو القرآن. هذا قد يجي ليش يعني جماعة ما استدلوا به، هذا يذكروهم الجماعة إذا كان ظاهر الآية غير واضح في الدلالة والاستدلال بالنصوص، راح يصير استدلال بالسنة على القرآن، وهذا ما ينفع دليلا من القرآن، ينفع دليلا من السنة. صار وضع يتعرضوا لهم مرارا، مرت علينا لعله بعض الأمثلة يذكرون أن الرواية إذا بظاهرها ما بها دلالة، نفس الآية نحن وسياق الآية القرآنية ونزولها وما سبقها وما تأخر عنها، إذا ما إله ظهور في شيء من يجي الإمام سلام الله عليه يستشهد بها في مورد، مو معناه هذا ظاهر الآية، هذا قد يكون باطن الآية. الإمام إحنا عندنا قد يستدل بالباطن مو يستدل بالظاهر، فكون الإمام يستشف منها شيء ويستدل به لا يعنيه، لا يعني ذلك أن هذا ظاهر الآية اللي يمكن إحنا نستدل به. صار واضح الفرق؟ مرة الآية هي ظاهرة في ذلك، يجي الإمام يبين ظهورها يقول هذا ظاهرها، صير دليل ظاهرها هذا، إحنا ما استوضحنا الظهور، الإمام شرح ظهورها. مرة الإمام مو في مقام شرح الظهور، الروايات الموجودة اللي قلت لكم أمس ذكرتهن يعني شفتهن مو في مقام شرح ظهور الآية، الاستدلال بالآية، الاستدلال من الإمام قد يكون مو لظهور الآية، لباطن الآية في شيء آخر هو يستفاد، يعني هو يكون استفادته الشخصية، استفادته الشخصية ما تكون القرآن حجة، يكون الرواية حجة، فيصير استدلال بالسنة على القرآن ليس بالقرآن على البراءة، بالسنة على البراءة من القرآن. صار واضح حسب الطريق يعني من السنة ليس القرآن نفسه، احنا نحتاج الآن دلالة القرآن على البراءة، دلالة القرآن تنفع إذا كانت الآية صريحة في البراءة لو ظاهرة في البراءة، إذا الآية لا صريحة ولا ظاهرة في البراءة المطلقة وإنما مجملة من هذه الناحية صريحة في شيء آخر، من يجي الإمام سلام الله عليه يستشهد بها في البراءة مو معنى ظاهرها في البراءة، ما تنفع دليل قرآني، تنفع دليل سنة أن الإمام استشهد بهذه الآية الكريمة على البراءة، فينفعنا في أدلة روايات البراءة بعد مو في آيات البراءة. لذا الأعلام أعرضوا عن الروايات مع أنها روايات متعددة، لعله أنا أمس لقيت لي سبع روايات يستشهد بها الأئمة سلام الله عليهم على البراءة. استشهاد الأئمة كما قلت لكم يظهر من عندها مو ظاهر، أنه حتى استشهاد الإمام مو أن هذا ظاهر الآية، وإنما الإمام هو جاي يتكلم عن القضية العقائدية والحجة الله عز وجل وحجة إرسال الرسل، ثم يختم كلامه بالآية الكريمة أنه بعد أن أرسل الرسل وبين الحق من الباطل ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه، هذا يكون الإمام سلام الله عليه هو جاي يستظهر، يعني هو يستظهر مو الظاهر، فرق بين الظاهر والمستظهر، فالإمام هو يستظهر قد يكون بعلم الباطن يستظهر من الآية معناها، فريد يستشهد يجعلها شاهد للآية الكريمة بعد ما تصلح دليلا في القرآن. إذا الشيخ أصلا أعرض وأصلا قال في دلالتها تأمل لأنه مشكلة في بيانها، روايات ذني المذكورة مو كلهم صالحات، يعني مو كلهم أصلا أكثرهم لعله، إذا مو كلهم مو واضح من عدهن أن هذا ظاهر الآية النازلة فيه، نازلة في هذا البيان، نازلة الآية كأنه في تفسيرها في تفسير النزول وظاهرها يعني فيها أنها في قضية بدر، حتى يكون أكو تمييز، راح يصير تمييز للحق من الباطل، للمرجفين من غيرهم، ضعيفي الإيمان من أقوي الإيمان، اللي إيمانه بالنبي تام لإيمانه ضعيف، راح يبينون في المعركة، اللي يقدم على المعركة بإيمان الراسخ راح يبين، اللي راح يزعزع قلبهم راح يبين. فالآية واردة في هذا المجال مو ينبراء اللي احنا مع الكلام، لأنه إذا تبين ما كل لأنه الجماعة قالوا هنا البينة حاصلة، النبي صلى الله عليه موجود، وراح يصير توضيح بينه مو أكثر، يصير توضيح مقام النبي صلى الله عليه وآله، توضيح صدقه، توضيح صدق دعواه، هذا يكون المراد. هذا ما يتوقف على العقاب، يتوقف عليه بلا أشكال، يتوقف على أصل البيان، أما تقوية البيان تأكيد البيان هذا كله ما يحتاج إلى، يعني العذاب ما يتوقف عليه. فلذا الآية كما قال الشيخ في دلالتها تأمل، توقف الشيخ ما تصلح، احنا نريد دليل، ما نظل احنا نشبث بالدليل بالحق ما ينفعنا، تشبث بالأدلة مو من شأن مو من ديدن الفقيه والأصولي، وإنما الدليل عند متين حتى يكون على أرض صلبة، أما التشبث بالأدلة هذا ما ينفعنا، هذا ضعف الدليل يصير. فالشيخ اللي اطرحها آية ضعيفة الدلالة، مضافا الشيخ قال ويرد على الكل، لأن الآيات المتقدمة كلهن يرد عليهن إشكال، وهو أن غاية مدلولها عدم المؤاخذة على مخالفة النهي المجهول عند المكلف لو فرض وجوده واقعا. ظاهر لأن الآيات لو تمت دلالتها على البراءة ايش تقتضي هاي الآيات؟ قال تقتضي أنه لا يؤاخذ المكلف إذا خالف النهي المجهول عنده مع فرض أن النهي وجود واقعي، يعني في علمه تعالى أكو نهي والمكلف ما وصل للنهي فهذا معذور، فلا ينافي ورود الدليل العام على وجوب اجتناب ما يحتمل التحريم. ماكو منافات بين ذن الآيات وبين أدلة الاحتياط اللي احنا ذكرناه، لعله تقدم عندنا بالآية اللي أشرنا إلها، الآية السابقة قلنا احنا الآية وإن تمت دلالتها على البراءة، بس أقصى الآية ما شو تقول؟ قبل إرسال الرسل، قبل البيان. احنا عندنا أدلة الاحتياط كما قلنا عند الأخباريين، يقول عندنا أدلة واردة في أنه في الشبهات التحريمية يجب الاحتياط، هذه ما تتعارض ويا هاي الروايات ويا الآيات ذني كلها. ذني يقول أنه إذا البيان موجود في علمه تعالى ولم يصل إلى المكلف خو أنت بريء منه، خو إذا جاءنا دليل خاص قال البيانات الواصلة في الشبهات التحريمية ذاك في عموم البيان راح يصير. هاي الآيات تقول كل بيان كل حكم ورد من الشارع ولم يصل إلى المكلف فأنت بريء منه، ماكو عقاب، هذا حكم عام كل أحكام. خشن المانع تجينا قضية خاصة يقول الشبهات التحريمية يجب الاحتياط فيها، ماكو مانع، خاص عام ذاك وارد عام، كل حكم ورد من الشارع لم يصل إليك هذا ما يجب عليك العمل به، ما تعاقب إذا تركته، وإن احتملته احتملت واجب عوفة مو مشكلة، احتملت مستحب عوفة، بالاحتمال الحرام لا قل لك أوقف. يصير لو ما يصير؟ يصير. الشيخ يقول شنو المانع؟ الدافع شنو؟ ماكو دافع، الجماعة جاي يتكلمون في الاحتياط، هذا وجههم قائلين يعني الأخباريين جاي يتكلمون بان يقولون احنا عندنا دليل على أن الاحتياط في الشبهات التحريمية لازم، هذا عندهم دليلهم دعواهم، فإحنا كن نجد أدلة دافعة لهذا الاحتياط، مو أصل الأدلة بأنه أصل التكاليف إذا لم تصل فأنت ما معاقب على عدم فعله، هذا ما بيشكر، هذا أصل حكم عام، لكن هم يدعون تخصيص، لو تخصيص لو ورود. هنا شنو الدافع له كما يعبرون عنه يعني الشيخ السيشير يقول أنا أسمه هذا دليل علمي ذاك أصل، كأنه ذاك الأصل الأولي أن كل حكم لم يصلك لا تعاقب عليه، حكم المواصل ما لك شغل به عوفا، بس كل حكم إجانا دليل خاص قال أحكامي الواردة إذا وصلت إليكم من طرق الشبهات التحريمية هذا ترك كنت توقف، لا شبهة تحريمية أوقف لا تعمل بها لا تقتحمها. شنو المشكلة هنا؟ الشيخ يقول ماكو مشكلة، هذا خاص وعام واضح جدا، باب العام والخاص هو هذا، فالحكم الأولي كل الأحكام أنت براءة من حيثيتها إذا ما وصلت لك، بس أكو عندنا قضية خاصة باب الاحتياط كما ورد، الاحتياط في الفروج احتياط في الدماء بناء على تماميته، احتياط في الدماء احتياط ما احنا قلنا باب اللحوم احتياط في اللحوم لا تأكل لا تحرز التلف، يقدر الشارع يقول كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام إلا اللحوم، ويصير لما يصير كل قاعدة الأولى كل شوكل شي تريد تأكل روح لا تسأل عنه، باللحم لا روح اسأل عن مصدره، ويقدر الشارع يقول ما عندي مشكلة، مضافا إلى أن الداعي يدعي أكو عنده دليل، مو أن القضية هم بلا دليل، مو الأخبارين جاي يقول ما عندي دليل، يعني دعواهم أكو أدلة جاي يجيبون آيات وروايات على أنه يلزم الاحتياط في الشبهات التحريمية، كن نرفع هذا الدليل. فهذه الآيات الشيخ قال ذني السابقات كلهن على فرض تمامية دلالته ما تنفعنا في مقام الاستدلال، إحنا ما نريد يجي أدلة، نريد دليل خاص على أنه إذا وردت شبهة تحريمية لا يجب العمل عليها، يعني لا يجب الاجتناب عنها، هذا ينفعنا، لا ينفعنا الكلام. أما أصل الأدلة بالبراءة الأصلية هاي ما تنفع في المقام، لأنه ما تقابل أدلة الاحتياط تكون واردة عليها مخصصة لها، فهذا إشكال في على الرواية الآيات المتقدمة الأربعة اللي تقدمها كلهن، هذا إشكال عام فيها أن حتى لو تمت دلالتها فدلالتها ما تنفع في المقام. ويرد على الكل أن غاية مدلولها عدم المؤاخذة على مخالفة النهي المجهول عند المكلف لو فرض وجوده واقعا، فلا ينافي ورود الدليل العام على وجوب اجتناب ما يحتمل التحريم. ومعلوم أن القائل بالاحتياط ما الأخباريين ووجوب الاجتناب لا يقول بالاحتياط ووجوب الاجتناب إلا عن دليل علمي، وجايب دليل مو ظني، يعني كأنما عند قطع صار، يعني أدلة وافية عنده، عند آيات، عند روايات، عند أدلة، جاي يسوق أدلة، فجاي يدعي الأدلة. وبعد إحنا كنا نشوف دليله شنو، نرجع الدليل الردة، مو نقول له عندنا أدلة برا، هو هم يدري عندنا أدلة برا، هو يانا شخه ما طالع عن الخط، هو يدري يعني قصدي واردة عند هاي الأدلة. كما إحنا كما أمس مثلنا قلنا هو يقول صحيح أنه قبل مجيء الرسول قبل بيان الأحكام هذا كله واضح، بس جاي يقول أنا عندي أدلة تقول أنه هذا العلم الإجمالي بوجود تكاليف هذا منجس عليكم في الشبهات التحريمية. طيب شو تجاوب هذا؟ كنت تقول له عندي دليل مو منجس، ما كنت ما عدنا بعدنا نكون يعني احنا نحصل شيء أدلة. احنا الشيخ يقول بحثنا كله في هذا، في أنه مو أصل البراءة الأولي ذاك هم ما يوافقون به، ما يقول ماكو مشكلة إذا ما وردت الأدلة صحيح، بس مو احنا الكلام الأدلة وردت، الرسول بلغ صار واضح، صار عندنا كله كامل، عندنا أدلة يظهر روايات متعددة وآيات ظاهرها أنه مع ورود الشبهة التحريمية، بالتحريمية هم عندهم مو بالوجوبية، الشبهات التحريمية يجب التوقف عنها احتياط ما يصير تقتحمها، كن نطلع عن هذا الشيخ يقول احنا، فهذا ما عندنا، هم عندهم أدلة علمية كون يعني ذني قصدي ذني الروايات ما تنفعنا، كون نشوف نلتمس ما يدفع هذا الوجه. ولذا قال فلا يقول به إلا ووجوب الاجتناب. ومعلوم أن القائل بالاحتياط ووجوب الاجتناب في الشبهات التحريمية لا يقول به إلا عن دليل علمي، وهذه الآيات بعد تسليم دلالتها غير معارضة لذلك الدليل، ما تعارض قاسو عام متعارض هذا، بل هي من قبيل الأصل بالنسبة إليه، فكأنه الأصل الأولي أن كل حكم لم يصلك لا يجب عليك اتباعه إلا الأحكام الشبهات التحريمية، صير تخصيص للعام، صير أكرم كل عالم إلا زيد، وشو المشكلة زيد تكرم، ما صار أنت تعارض بين الدليلين، صار واضح. دليل أول يقول كل عالم يكرم، إجا دليل قال زيد لا تكرمه، زيد طلعه خلص، زيد عنده مشكلة وياه، هذا ما يأثر على دلالة العام، لا العام بيه مشكلة ولا الخاص بيه مشكلة. دعواهم الأخباريين في مقابل دعوان البراءة هالشكل جاي يصير، هم جاي يدعون أنه كل دليل لم يصل فأنت في براءة منه إلا الشبهات التحريمية، إذا ورد دليل احتمال الحرمة بيكون تقف، شنو الدافع هذا إله؟ هاي الآيات يقول الشيخ ما تنفع دافع، هاي كما قلنا عام وخاص، هذه عامة، هم جاي يتكلمون في دليل خاص، كون نجد دليلا يدفع هذا الدليل الخاص، يقول زيد يجب إكرامه، هذا ينفع نأثر، يعني نقول دليلكم في أنه لا يجب إكرام زيد مو تام مو صحيح، يعني دعواكم أن منجزية الأحكام في العلم الإجمالي حتى في الشبهات التحريمية مو تامة، هذا ينفعنا صحيح، هذا ينفعنا في أن الأصل الأول البراءة حتى في الشبهات التحريمية. صار واضح الإشكال على هذا إشكال عام، الشيخ قال لأني كل الآيات المتقدمة يرد علي هذا الإشكال العام، بل هي من قبيل الأصل بالنسبة إليه كما لا يخفى. لا متصر واحد ليش تخصيص متصر العام يعني شوفوا تخصيص العام ما بيشكى
يعني أكو آية
عام إيه تجي آية ثانية تقول إلا بهذا المول إذا إلا ما بيش
يعني
تخصص قر الآيات تخصص بالروايات
بس نين أنت هذا يعني ظاهر هذا الكلام
ما هو أخبارنا هاي دعوة يعني يجينا بأدلتهم إن شاء الله الشيخ يقول إحنا دليلهم هذا كنا نناقش دليلهم فإحنا راح نوصل إلى دليلهم إحنا يقول الآيات اللي جاني استدل بها ما تنفع مقابل أدلتهم راح تجينا إن شاء الله نتعرض له وراح يوصل إلى بعد ما يكمل أدلة البراءة يجي أدلة الاحتياط فراح يشوف أدلتهم موافية لو موافية نحن نستعرض أول مرة أدلة البراءة قال القرآن والسنة وعقل وإجماع تكون نجمعهم ثم نجي إلى أدلة الاحتياط هم قرآن وسنة وعقل وإجماع نفس الأدلة أربعة عندهم الجماعة فأول مرة خنتمم أدلتنا حتى نصير إحنا على ركيزة نجي إلى أدلتهم حتى نشوف معارضة أو واردة أو شنو أو بينهما أو ساقط عن الاستدلال. فما كان هاي الآيات الأربعة. ومن الآيات التي استدل بها قوله تعالى مخاطبا لنبيه صلى الله عليه وآله ملقنا إياه طريق الرد على اليهود حيث حرموا بعض ما رزقهم الله افتراء عليه، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا. فإحنا عن الوجه الاستدلال أبطل تشريعهم بعدم وجدان ما حرموه في جملة المحرمات التي أوحى الله إليه، وعدم وجدانه أنه ما لقيت أنا اللي تقول عنه حرام ما لقيته، ذلك فيما أوحي إليه وإن كان دليلا قطعيا على عدم الوجود. طبعا أنه من جاي يقول ما أوحي إلي يعني ما موجود، ولكن هو شو استدل النبي صلى الله عليه وآله إلا أن في التعبير بعدم الوجدان قال ما لقيت، وشكا عبارته لا أجد فيما أوحي إلي، مو قال ما لم يوحى، مفروض يقول لم يوحى إلي. هو قال لهم لا ما لقيت، أنه هذا اللي تقولوه أنتوا هذا حرام هذا ما لقيته فيما أوحي إلي. فالتعبير بعدم الوجدان دلالة على كفاية عدم الوجدان في إبطال الحكم بالحرمة، كأنه الوجه الاستدلال هذا بالآية الكريمة. هسه طبعا هذا خلنا نقرأ وجه الاستدلال. وجه الاستدلال بالآية الكريمة أن النبي صلى الله عليه وآله ما عبر أنه أنا لم يبعث إلي التحريم حتى يكون دليل التحريم إلي، هو وارد عندي دليل لو ما عندي، إنما عبر لم أجد، وحيث أني لم أجد فليس حراما، معناه الحكم الغير موجود ليس حرام غير واصل، مو الحكم المشرع. شوفوا عبر بالوجدان ما عبر بالوجود، ها عبر بوصوله، فكانوا يعني ينبههم أن الحكم غير الواصل هذا مو حرام، أنتوا تدعون أكو حرام كون يوصل أنا ما لقيته. صار واضح؟ ما قال أنا ما أرسل إلي، ويقدر يقول خو أنا هو نبي بعد أنا ما بعث إلي التحريم، أنتوا عندكم تحريم أنا ما عندي حرام، هذا خو أقرب بالبيان. بس كأنما هو يريد يوضح قضية، يريد يوضح لهم أن عدم وجدان التحريم في الأدلة فيما وجد هذا كاف في عدم التحريم، حتى لو كان التحريم واقعا موجود، لأنه لو معبر هو ما أرسل إليه التحريم يكون نهي واقعي، يصير هو العالم بعدم وجود الحرمة أصلا، بينما ما عبر بهذا التعبير، عبر بالتعبير السائد، كأنه يريد يبين لهم أنه عبر كما قال الشيخ بعدم الوجدان اللي كأنه كافي في أنه من لم يجد كافي في الحكم بعدم الحرمة، مو إلا ما يعلم بالواقع من ما وجد، إذا ما وجد الدليل كافي، فيصير إشارة إلى هي قضية البراءة أن الحكم قبل أن يصل ولم يوجد ما وصلت لأنا هذا كافي في البراءة، مو إلا يكون موجود في العلم واقعا بعد ما يجب الاجتناب والاحتياط. صار واضح الاستدلال؟ هذا اللي ذكر الشيخ رحمه الله ساجد مجمع البيان رحمة الله عليه في التفسير، قال الآية ما وردة مع اليهود، وردة مع قريش، وردة في مناظرة كأنه وردت مع قريش الكلام، يعني الكلام مو مع اليهود، بس هذا ما له أثر سواء مع اليهود أو مع قريش. فالقضية النبي صلى الله عليه بس هي أصل القضية كأنه الشيخ اشتباه صاير عنده ما أدري أو لا هو واجد يعني في جانب آخر، بس يظهر من مجمع البيان أن الآية واردة مع قريش الكلام، أنه كأنه لأنه لا أجد فيما أوحي محرما على طاعم يطعمه، كأنه واردة في اسمه في أنه محرمات اللي أنتوا خاليها ما لها أساس، ما إلا الدم المسفوح والميت، ماكو أساس المحرمات، اللي هو الظاهر كان يحرمون مثلا بعض الأمور اللي كان فيما بينهم ذبيحة المرأة وما أدري شنو، عندهم بعض المحرمات اللي كانوا هم يعني يحرموها فيما بينهم، فقال لهم هذا ما عندي دليل على التحريم، محرم الميتة والدم غيره ما عندي دليل على التحريم. فهو بالحقيقة كأنه هذا سهلا، لكنه كما ايش اسمه الشيخ اجى الى المناقشة في الحقيقة، قال لكن الانصاف ان غاية الامر ان يكون في العدول عن التعبير بعدم الوجود الى عدم الوجدان اشارة، اما دليل لا. الشيخ يقول خونانا الظاهر أن النبي صلى الله عليه وآله في مقام الرد عليهم أن أنا نبي وأنا صاحب الوحي وأنا عندي به هو الأحكام، أنتوا تجيبون أحكام من كيفكم شنو، فعبارته بعدم الوجدان يعني انتقاله من عدم ما عبر أني لم لا أجد أنا ما لقيت من مقابل الوجود أصل الوجود. فهذا كما يقول الشيخ إشعار، أما دليل على المطلب بحيث أن عدم الوجدان كافي من غير النبي صلى الله عليه وآله، هنا المشكلة. هو النبي جاي يقول أنا ما لقيت، هو كان ما لقاه هو باعتباره شرع أصيل، فما لقى يعني ماكو، مو معنى أكو ما لقى.
عدم وجدانه،
عدم وجدانه هو غير عدم وجدان الآخرين. فانتقاله في التعبير بإشارة، بس دلالة الشيخ قال أول الكلام، إحنا نحتاج إلى دلالة. هو النبي صلى الله عليه وآله من عبر بعدم الوجدان، هو عبارة عدم الوجدان باعتبار كما قلنا هو المشرع، يعني ماكو دليل، مو أن الدليل موجود هو ما حصله، ما يخفى عليه، ما يصير، هو المشرع وصاحب التشريع، وماكو احتمال التشريع وارد وما واصل له، هو المشرع شلون يصير؟ صار واضح مثل النبي صلى الله عليه وآله ما يخفى عليه التشريع، فإحنا وين ينفع؟ ينفع ممن يمكن خفاء التشريع عليه، إحنا ينفعنا، هو ما ينفع. فعبارته مو حتى يوافقهم في التعبير، حتى يعطينا قاعدة عامة أن كل من لم يجد فحكمه البراءة. مرة يجي يرسم قاعدة يقول من لم يجد فحكم البراءة، مرة يقول أنا ما لقيت صار براءة، أنا ما لقيت صار براءة، النبي يعمل بالبراءة، ما يحتاج يعمل بالبراءة، ما يحتاج هو حتى يكتشف الدليل أو ما يكتشف. فكما قال الشيخ قال لكن الإنصاف أن غاية الأمر أن يكون في العدول عن التعبير بعدم الوجود إلى عدم الوجدان، ما قالهم ما كنت حكم، قالهم ما لقيت حكم، هذا كما يقول الشيخ إشارة إلى المطلب، وأما الدلالة فلا، ما نقدر نستفاد دليل. ولذا قال في الوافية وفي الآية إشعار، إشعار أما دليل ما ينفعنا، بأن إباحة الأشياء مركوزة في العقل قبل الشارع، كأنه يريد يقول هذه القضية، مع أنه هذا يجينا كأنه يريد يقول في الوافية، شرح الوافية قال كأن النبي صلى الله عليه وآله يشير إلى قضية أنه حصلت الحل، هاي قضية عقلائية أنه ما تحتاج إلى إثبات دليل خارجي، ما عندنا الأصل الأول أن كل شيء ما تأكل أو كل شيء ما تستخدم، أن الله خلق بعد هاي الشيء اللي خالقه لك حتى تستفاد من عنده، فالقضايا اللي تحرم تحتاج إلى دليل، مو اللي تحلل تحتاج إلى دليل. كأنه يقولوا ما الشكل، يقولوا ما لقيت هذا، ما أنتوا جاي يعني جاي تذكرون شيء ما إلى وجود، لأنه لو كان الأصل التحريم في الأول ما يحتاج يقولهم ما لقيت، والأصل الأول حرام. صار واضح، كأنه جاي يشير إلى القضية العكسية، يريد يقولهم أن الله ما خلقه في هذا الكون بحسب طبيعته حلال ميسر إليك، هو مخلوق إليك، الحرمة اللي تحتاج إلى دليل، تجينا أدلة تقول هذا اجتنبه، هذا عوفه، هذا لا تأكله، هذا لا تسويه، أما أصل القضية كل شيء باقي على وضعه، حياة كلها مخلوقة للإنسان يفعل بها ما يشاء، فالحرمة هي التي بحاجة إلى دليل، وليس الحل بحاجة إلى دليل. وإن كان صاحبها في هذا إشعار هم رجع قال مو دليل، تشعر الآية إشارة لهم إلى أن القضية الفطرية في الإنسان، ولذا بطبيعة الإنسان يأكل حشيش، يأكل مشي يلقى يأكل، ما ليش حرام، قصدي يعني ليش ممنوع، هو مخلوق شيء مثل أجلكم الله مثل الحيوان، حيوان ما يعرف يشي يلقى قدامه يأكل، وما له علاقة ليش حرام وحلال، ما عنده حرام وحلال، هو كبشر إحنا أخوة ليش أكو حرام وحلال، لو أكو تشريع ما أكو نبات أكل، أكل لحمها مين وكل، قصدي هين وكل وأكل، أما حلال وحرام وتذكية وتسمية ولا أخلاق، وتحتاج إلى قواعد وأدلة خارجة عن الوضع الطبيعي. فكأنه الآية بها إشعار تشير لهم أن أنتم حرمتم بلا دليل، والتحريم بلا دليل ما له وجه، وجه الأول الحيل، بس هذا كما يقول الشيخ إشعار. مضافا يجي إشكال آخر على الآية، الوقت قد أدركنا، مع أنه لو سلم فأكو إشكال آخر، لو سلمنا دلالتها على هذا يجي إشكال من جهة آخر، من جهة أخرى يعني. والحمد لله رب العالمين.